الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في لامية الوردي رحمه الله عليه عند الأبيات التي نصح فيها بالابتعاد عن تولي القضاء: لا تلي الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس على ذاته وكلا كفيه في الحشر تغل، إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل، لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل، فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السبل. تكلمنا في الدرس الماضي على قوله: فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. قال: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل. إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل، فالقاضي آخره حرف منقوص وهو الياء، والحرف المنقوص تنقص فيه بعض الحركات وتستثقل بعض الحركات، فتستثقل الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها، فلهذا يقال منقوص. وأما المقصور فهو المحبوس عن جميع الحركات الذي فيه الذي آخره ألف، فيقال مقصور، والمقصور بمعنى المحبوس، فتنحبس جميع الحركات وتتعذر جميع الحركات. أما في المنقوص فيحصل نقص ولا يحصل حبس لجميع الحركات، فتحبس تستثقل الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها. وهذا إذا لم تكن الياء مشددة، أما إذا كانت مشددة فإن الحركات تظهر لخفتها، مثل علي: جاء علي ورأيت عليا وبررت بعلي، فتظهر الحركات لخفتها كعلي وصبي وكرسي. وهكذا إذا كان قبل الياء حرف ساكن تظهر أيضا الحركات لخفتها كظبي، فظبي تقول: جاء ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي، فتظهر الحركات كظبي وثدي وسقي. فإذا كان قبل الياء حرف ساكن فتظهر الحركات، أو كانت الياء مشددة فإن الحركات تظهر، وفيما سوى ذلك تظهر حركة الفتحة وتستثقل الضمة والكسرة. فهذا المراد بقوله: إن للنقص، فالقاضي آخره ياء وهو حرف منقوص تنقص فيه الحركات. قال: إن للنقص والاستثقال، كذلك الاسم المنقوص تستثقل فيه الضمة والكسرة، فقال: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل، فهذا مما يعظ به. وكما يقال: الأسماء قوالب المعاني، فالقاضي إذا تأملت فيه في هذا الاسم فهو منقوص، فدل ذلك أن القضاء نقص، وفيه ثقل، والاسم المنقوص فيه ثقل، فدل ذلك على أن ولاية القضاء ولاية ثقيلة. هذا من معاني مستحسنة، وليس هذا بلازم في كل ما كان كذلك، لكن قد تحصل ملائمة بين الاسم وبين المسمى، ولهذا يقال الأسماء قوالب المعاني. فالقاضي نقص وليس بكمال، القضاء نقص وليس بكمال، ولهذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. والقاضي حمل نفسه أمورا ثقيلة، فهو في تعب وفي نكد وفي شدة في الدنيا، وهكذا في الآخرة إن لم يكن عادلا في حكمه. فقال: إن للنفس الاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل، لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل. وهذا كلام حسن، قال: لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل. فإن ألم الانعزال، ألم العزل، أشد من لذة تولي الحكم. وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، ومن ذلك إمارة القضاء، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. فنعم المرضعة، فمن تولى الحكم فإنه يجد شيء من النعم والسرور في أمره وفي نهيه، وفي تعظيم الناس له، وفي هيبة الناس له، وأمره نافذ فيهم ونهيه نافذ فيهم، فيجد في ذلك شيء من اللذة والسرور إذا تولى الحكم، وينال بعض الشهوات الدنيوية بسبب ذلك. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، بئست الفاطمة. والطفل حين يتناول اللبن عند حاجته يجد في ذلك المتعة في تناوله للبن وفي سد حاجته، وإذا ما فطم كان الفطام عليه شديد مؤلم. وهكذا من تولى الأحكام يجد اللذة والسرور إذا ما عين للحكم والقضاء، فإذا عزل وجد الألم والشدة والأمور الصعاب. وهكذا قد يجد ذلك يوم القيامة، وهذا أشد وأعظم، فينال لذة الحكم في الدنيا وشدائد ذلك في الآخرة، وقد ينال ذلك في الدنيا وفي الآخرة، فتجتمع له السيئتان والمصيبتان في الدنيا وفي الآخرة. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. ولذة الحكم لذة وهمية كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فإن اللذات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لذة جثمانية أو قل بهيمية، ولذة وهمية، ولذة عقلية. فاللذة الجثمانية أو البهيمية لذة الأكل والشرب والجماع، وهذه ليس فيها كمال إلا من استعان بها في مرضاة الله عز وجل، فهذا مما يثاب عليه، وإلا ليست هي من كمال العبد. لو كان ذلك من كمال العبد لكان الحيوان أكمل من الإنسان لكثرة أكله وشربه، ولكان الأنبياء أولى بذلك، أولى بالإكثار من الأكل والشرب، فليس هذا بكمال عند العقلاء. هذه اللذة يقال لها اللذة الجثمانية أو البهيمية، فالبهائم يشاركون الإنسان في ذلك، بل يشارك الإنسان بأعظم مما هو حاصل له، فإن أكل الحيوان وشرب الحيوان أكثر من أكل وشرب الإنسان. ف فهذه اللذة الأولى الجثمانية أو البهيمية، واللذة الثانية اللذة الوهمية وهي لذة الحكم والإمارة والتسلط على الناس، فهي لذة وهمية. يرتاح ويلتد القاضي والحاكم والسلطان برئاسته للناس وبهيبة الناس له، وبأن أمره نافذ، وبأن نهيه أيضا ينزجر عنه الناس، فيجد في هذه لذة وسرور، مع أن فيها شدائد أعظم، فالشدائد فيها أعظم، والمحن والمشاق فيها أعظم، والآلام فيها أعظم، فهي مجرد أوهام، وما كان ضرره أكثر من نفعه على العبد، فهو في أوهام، يرى أنه في لذة وهو في أوهام، فإن المشاق التي تحصل له أعظم، والمتاعب والآلام والشدائد والمحن أعظم من هذه الأوهام التي يلتد بها. واللذة الثالثة اللذة العقلية، وهي اللذة بالعلم وبذكر الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل كالصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أنواع القربات، فإن النفوس الصالحة تلتذ بهذه القربات وبهذه العبادات، وهي اللذة العقلية، وهي أكمل اللذات، وهي لذة الأنبياء والرسل وأتبع الأنبياء والرسل، وهذه الحياة الطيبة. لو علم كما قال بعضهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدنا عليه بالسيوف، وقال بعضهم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وقال بعضهم إن جنتي وبستاني في صدري ما يفعل أعدائي بي، كما يقول شيخ الإسلام إن جنتي وبستاني في صدري. فهذه أعظم النعم وأكمل النعم وأتم النعم، وهذه الحياة الطيبة التي ذكر الله عز وجل في كتابه فلنحيينه حياة طيبة. فهذه أقسام اللذات، ولذة الملك والقضاء والحكم والإمارة هي لذة وهمية ليس لها حقيقة نافعة، بل هي من اللذات الوهمية، والضرر الحاصل أعظم من هذه اللذات الوهمية. قال لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. نقف إلى هذا الموضع من هذه الأبيات.